بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك في الدرس 18 بعد 100 الأولى في كتاب الرضاع. وهذه القراءة نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الرضاع. وتقول الرضاع والرضاع، وتقول الرضاعة والرضاعة بتجديد مع الفتح والكسر. قال شيخنا: وهي أن يرضع طفل من امرأة غير أمه، سواء رضع من ثديها أو حلبت له في إناء فشرب منه، أو جفف أو صب في حلقه أو أنفه. لماذا في أنفه خاصة؟ لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف، ويسمى الصعوط بالنسبة للماء، 5 مرات مشبعات، والأفضل أن يقال معلومات، الأفضل أن يقال معلومات. لا، بحيث أن الإنسان كما أن الطفل كما سيأتي لو التقم ثدي أمه وتركه ونحن لا ندري شبع ولم يشبع، فهذا تسمى رضعة ولا لا؟ تسمى رضعة، نعم. ويكون هذا في الحولين كما سيأتي إن شاء الله، نعم.
قال رحمه الله تعالى: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها.
قال رحمه الله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم. قال رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. قال شيخنا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه فليس له أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخواته من الرضاع، لأنها صارت أما له وبناتها أخوات له، وعليه فيجوز له أن ينظر إليها وإلى أخواته من الرضاع ويخلو بها ويسافر بها، ويستثنى من ذلك التوارث وكذلك العقل والدية، فلا يعقل على إخوته من الرضاعة، يعني في أمر الدية، وإنما العقل خاص بالعصبات، فالإخوة من الرضاع لا يتحملون شيئا من الدية. إذا قتل الإنسان إنسانا خطأ فديته كم من النوق؟ 100 ناقة، وتكون هذه الدية على عاقلته، يعني على عائلته، وتقسم على 4 سنوات، لعله على العاقلة يجمعونها من كل متكسب، يعني ليس الأطفال الصغار أو كبار السن أو النسوة، وإنما المتكسبين من هذه العائلة تقسم عليهم هذه الدية. نعم، فالإخوة من الرضاع لا يتحملون شيئا من الدية، وكذلك لا تجب النفقة، فإن أنفقوا عليه لأنه فقير وهم أغنياء فلا بأس، ولكن هذا من باب الإحسان، ليس من باب الوجوب. ومهم جدا بين الإخوان التفريق بين الواجب والإحسان، لأن هذا عدم فهمه يؤدي إلى قطع الصحبة والأخوة. حينما يكون لك عندي حق لم أؤده إليك، من حقك أن تغضب. أما حينما يكون إحسان لم أفعله لك، ليس من حقك أن تغضب. يعني أنت يا هشام تحسن لي، تصدق علي كل شهر 50 جنيه، جيت شهر يعني لم تستطع، التجارة ضعيفة وفيش تصدير، والإخوان أفسدوا البلد والخوارج أفسدوا البلد، لم تعطي 50 جنيه، هل من حقي أن أغضب؟ لا، ليس من حقي أن أغضب. لكن لو أنا مرضت وعلمت أنني مرضت ولم تزرني وأن تستطيع زيارتي، فهذا حق للمسلم على المسلم، من حقك أن تغضب. لو أنك تمشي بسيارتك وأنا أمشي في الطريق والجو حار أو بارد جدا ولم تأخذني معك، هل من حقي أن أغضب؟ لا، هذا إحسان. لو جئتك لأقترض منك مالا فقلت لا أعطيك، عندي لكن لا أعطيك، هل حقي أن أغضب؟ لا، لأن مبني القرض على الإحسان والاستحباب ليس واجبا، يمكن أن تقترض من غيره وهكذا. فالتفريق بين ما يجب للمرء تجاه أخيه المسلم والصاحب وبين الواجب هذا أمر مهم. التفريق بين الإحسان والواجب مهم حتى تبقى المودة والألفة بين المسلمين، كل واحد يعرف حقه ويعرف الإحسان ما هو، حتى لا يغضب إذا لم يحسن إليه، ويكون من حقه الغضب إذا، ولكن غضب منضبط أيضا بالشرع إذا لم يأتيه الواجب من أخيه. نعم. نعم، يعني إذا كما قلت أنهم يجمعون الدية من عاقلته. نعم، اللي هي العائلة. نعم. نعم.
أي شيء، أي أحد من العائلة أو
المتكسبون كما سبق، لو متكسب من عصبات أعمامه وإخوانه وآبائه وأجداده لأبيه الذين يرثونه كلهم يدفعون إذا كانوا متكسبين. نعم. نعم. لا، لهم ذلك، يبقى يدفع فيها إلى 4 سنوات. لا، 4 سنوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه.
انتبه لهذا، هذه قواعد مهمة. الآن قال شيخنا: أن يصير من رضع ابنا للمرضعة وابنا لزوجها الذي اجتمع اللبن بسبب وطئه للمرضعة. إذا أرضعت فاطمة محمدا وفاطمة تتزوج أحمد مثلا، فتصبح فاطمة أم لمحمد وأحمد والد لمحمد، وإخوة وأبناء فاطمة جميعا إخوان لمحمد. أما محمد له إخوان آخرون، هل له من يتزوج من هؤلاء البنات؟ ها؟ له علي وسامح ومنصور يتزوجون من البنات. أما محمد الذي اجتمع مع بنات فاطمة فإنه أخ لهم من الرضاعة. نعم، كما سيأتي. نعم. 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 يعني مثلا فاطمة تزوجت من أحمد، وفاطمة رضع منها محمد، فمحمد هذا يصير ابنا لفاطمة من الرضاعة. محمد هذا ليس ابنا لفاطمة في النسب، وإنما ابنا لها في الرضاعة. وإخوان محمد هذا له إخوان آخرون، إخوان محمد من حقهم أن يتزوجوا بنات فاطمة، وإنما الذي يحرم على بنات فاطمة من هو؟ الذي اجتمع معهن على ثدي واحد. وستأتي أمثلة كثيرة توضح هذا إن شاء الله. إذا رضع 3 رضعات من امرأة واثنتين من أخرى، يعني رجل متزوج امرأتين فرضع 3 رضعات من امرأة ورضعتين من الثانية، فهل يكون ابن للمرأتين؟ ها؟ ولا نص مع ودية ونص مع دية؟ لا، وإنما يكون ابن لصاحب اللبن الرجل الذي وساب في هذا اللبن الذي رضعه، ابن للأبي وليس ابنا للمرأتين. وستأتي الصورة تطلق المرأتان بسبب هذه الرضاعة، وأيضا ربما تحرم عليه أبناء خالته وأبناء عمته وأبناء خاله وأبناء خالته بسبب الرضاعة. لذلك ضبط هذه المسائل القواعد فيها مهم جدا، ولعل إن شاء الله نضع يعني ملخصا لهذه القواعد في آخر درس إن شاء الله. نعم. نعم. إذا امرأة نعم كم رضعة؟ طيب، ليست لها علاقة، إنما العلاقة مع هذه المرأة ومع صاحب اللبن الأب. الأب يصير أبا له في الرضاعة، والتي أرضعته أما له في الرضاعة. سيأتي أمثلة إن شاء الله توضح كل هذا. نعم.
أرجو أنت يعني اصبروا، بس اصبروا في آخر الباب اكتب مسألتك، إذا لم يأتي جوابها حتى لا نضيع الوقت. سنذكر أمثلة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب.
قال شيخنا: أن يحرم على ابنها من الرضاء كل ما يحرم على ابن المرضع من نسب، مثل أمه وأخواته وخالاته وهكذا. للحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما. بنتا لهما تحرم على كل،
بنتا لهما يعني لمن؟ للزوج والزوجة. نعم.
قال: صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم. فمثلا إذا اجتمعت فاطمة مع محمد، ومحمد هذا له إخوان آخرون، ففاطمة هذه تكون محرمة على محمد وعلى جميع إخوانه، أما أخوات فاطمة فليسوا إخوانا لهؤلاء الأولاد الذين لم يجتمعوا معها على ثدي واحد. نعم.
قال:
وكذلك أخو صاحب اللبن يصير عما، يصير عما له، وأخت صاحبة التي أرضعت أخت المرضع تصير خالة للذي رضع هذا من الرضاعة وهي محرمة عليه، وجدتها وجده وهكذا. نعم نعم نعم. أخت الرضاعة تصبح عمة له. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلقة من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور.
المحرم نعم جيد. نعم.
أو وجور أو صعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك أو إذا لم يستهلك.
نعم. قوله أو مشوبا، قال شيخنا يعني إذا لم يغلب الماء على اللبن، وجد في الشرح في يعني الشيخ شرح الكتاب مرتين، في الشرح الثاني وجد زوائد أيضا. قال: إذا لم يغلب الماء على اللبن، أما إذا كان الماء يسيرا يعني أخذوا من ثدي امرأة وخلطوا فيه ماء فصار الماء أكثر من اللبن، فهذا اللبن لا تنتشر به المحرمية. أما إذا كان الماء خلطوه بماء قليل يخفف اللبن، مثلا للبن هذه المرأة دسما ربما يكون ثقيل على الولد، فلا مانع هذا اللبن يحرم. قال شيخنا: أي ويثبت حكم الرضاع بدخول اللبن إلى الحلق، إما من الثدي مباشرة أو بصب اللبن في كأس فيشربه الرضيع أو يجفف فيأكله. إذا جفف أيضا وهو الذي يسمى ماذا؟ الأقط، كما في حديث ابن عمر في عند البخاري في الصحيح أن المسلم قال: صدقة الفطر صاعا من بر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف. ولا بد أن يكون هذا اللبن قد أخذ من امرأة. أما إذا كان لبنا مصنوعا، يعني عندنا علبة لبن رضع منها أحمد وعبد الله وأنت من أنت صالح، أحمد وعبد الله وصالح كلهم رضعوا من علبة لبن واحدة، هل يصيروا إخوة من الرضاعة لبن صناعي؟ لا، لأن أصل هذا اللبن من العلبة، هل يصبحوا إخوة في العلبة؟ لا يمكن. لكن لو أن هذا اللبن أخذ من امرأة وجفف ووضع في علبة، فهذا أكل منه خمس مرات وهذا خمس مرات وهذا خمس مرات، فإنهم يصبحوا إخوة في الرضاعة. نعم تفضل.
كيف يجفف اللبن؟
نعم.
كيف يجفف الطريقة يعني؟
الطريقة؟ نعم. لا أدري كيف يجفف الطريقة، يسأل المتخصصين. لكن في أحد يعرف كيف يجفف اللبن؟ الأقط معروف اللبن المجفف.
كيف؟
كيف الله أعلم. ها سعد يحب اللبن، ها ماذا عندك يا سعد بعد الدرس؟ نعم. نعم سيأتي سيأتي إن شاء الله كله سيأتي. نعم السن متى يحرم متى لا يحرم سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يحرم إلا ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا.
عفوا قال شيخنا وسواء شربه من الفم أو صب في أنفه فالأنف منفذ مثل الفم منفذ إلى ماذا إلى الجوف بخلاف ما لو صب في الأذن هل تنتشر به المحرمية لا لماذا لأن الأذن ليس مدخلا معتادا إلى الجوف بخلاف الفم والأنف. نعم والوجور ما صب في الفم والصعوط ما صب في الأنف فيحرم بذلك لأنه سبيل الجوف ولأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيل التحريم بالرضاع كالفم. نعم أيضا الصائم إذا وضع قطرة في أنفه وأحس بطعمها في الحلق فالصواب أنه يفطر وإذا وضع قطرة في عينه أو في إحدى عينيه أو في عينيه ولو أحس بطعمها في جوفه في حلقه فإنه لا يفطر وكذلك في الأذن لأن الأذن والعينين ليست مدخلا معتادا إلى الجوف بخلاف الأنف والفم. نعم نعم لماذا؟ ونحن لا ندري عن هذا الشيء إن كان هو هكذا فنحن لا ندري هكذا الله أعلم يعني هذا عاقل يعني الله أعلم أو في هذا الحال هو عاقل. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا
بكرا كانت أو ثيبا لبن امرأة وهذا يخرج لبن الدابة كالبقر والجاموس والماعز والغنم ونحوه. نعم ويخرج لبن الرجل إن وجد كما سيأتي.
نعم. قال في حياتها أو بعد موتها فأما لبن البهيمة
نعم قال شيخنا هذا هو الشرط الأول أن يكون لبن امرأة أن يكون اللبن لبن امرأة سواء كانت هذه المرأة بكرا أي لم تتزوج ولكن كان لها لبن فدرت عليه. قال شيخنا قد تدر المرأة وهي بكر أو يائس عجوز قد يقع. نعم هذا يعني قليل وجود ونادر لكن قد يقع بل وجد من النساء وسئلت اللجنة الدائمة عن امرأة عمرها 75 عاما ونزل من ثديها قطرات من لبن في فم الغلام والطفل هل تحرم بذلك؟ نعم وسئلت امرأة عمرها 60 أيضا 60 سنة فالمرأة اليائس لو نزل من ثديها أو ثديها لبن فإنه تنتشر به المحرمية وكذلك لو رضع من امرأة ميتة تثبت المحرمية أما لو قدر أن رجلا أرضع طفلا وهذا مستبعد لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلا يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة فالأخوة أولى. نعم
قال رحمه الله تعالى فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا.
نعم قال شيخنا أي فشربه من لبن البهيمة لا يعتبر وكذلك إذا رضع من الخنثى المشكل. قال شيخنا إذا قدر أن له ثديا والخنثى المشكل هو الذي له آلتان آلة ذكر وآلة أنثى وهو غير واضح أذكر أو أنثى يعني بخلاف ما إذا وضع كأن تنبت له لحية فهذا يغلب عليه جانب الأنوثة أم الرجولة الرجولة فهذا وهو غير واضح أذكر أو أنثى فهذا لبنه لا يحرم شيئا ولأنه لم يثبت أنه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك وأما الخنثى الذي يغلب عليه أنه أنثى أكثر من كونه ذكرا قد تبين أمره أنه أنثى فلبنه يحرم، ومن اتضح أنه رجل كان تنبت له لحية فهذا لا يحرم لبنه شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
عفوا، الشرط الأول أن يكون رجلا، وهذا يخرج البهيمة ويخرج عفوا أن يكون امرأة لبن، أن يكون اللبن لبن امرأة، وهذا يخرج الرجل إن وجد، ويخرج البهيمة ويخرج الخنثى الذي لم يتبين رجل هو أم امرأة. نعم.
قال رحمه الله الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
قال شيخنا سلمه الله أي ويشترط لكي تثبت المحرمية بالرضاع أو الرضاع أن يكون في الحولين، يعني في خلال سنتي الرضاع. هذا سؤالك يا هشام. فإذا لم يكن في الحولين فهذا لا يحرم شيئا للحديث السابق، وهو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لكن لو أنها فطمت الطفل ثم أرضعته في خلال الحولين، فهل المعتبر قبل الفطام أم في خلال الحولين؟ الأظهر في خلال الحولين. قال شيخنا سلمه الله في هذا الموطن أيضا عند شرحه لعمدة الفقه وليس للعدة، شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي، قال أما سالم مولى أبي حذيفة فخاص به هو وسهلة أو سهيلة على الصحيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يحرم للحاجة، والصواب أنه خاص أو منسوخ. نعم. في قصة سالم مع مولى أبي حذيفة مع سهلة أو سهيلة قال النبي عليه السلام أرضعيه يحرم عليك، وينتبه يتندر العقلانيون بهذا الحديث ويقولون كيف يعني يمسك رجل شاب يافع ثري امرأة؟ هذا من جهلهم، لأنه قد يشفط له اللبن ويأخذ من ثري المرأة ثم يصب في كأس ويشرب منه، لا يلزم أن يكون يعني ملتقما للثري مباشرة، أو يدر الثري لبنا ويخزن في إناء ويشرب منه هذا الشاب اليافع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا انتصر له ابن القيم في الزاد لا يحضرني الآن جيدا، لكن أذكر أنه أطال النفس رحمه الله. يوجد هنا حمدي موجود؟ يوجد زاد المعاد هنا تحت ها؟ فوق نحن نريد ننقل المكتبة تحت. فأحد معه زاد المعاد على التلفون ها؟ معك زاد المعاد؟ انظر القصة سالم ابن قيم أطال في النفس كلاما جميلا. فابن تيمية رحمه الله، ولا يحضرني هل هذا قول تلميذه ابن القيم أيضا أم لا، في الزاد زاد المعاد في هذه خير العباد عليه الصلاة والسلام، يرى أنه من قام به حال كحال سالم كان يتحرج في دخوله وخروجه في هذا البيت على النساء، فإنه لا مانع إذا أرضع خمس رضعات معلومات أن يكون محرم، أن تنتشر بهذه الرضعات المحرمية. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا إما أنه خاص بسالم مع سهيلة، وأيضا وإما وأنه منسوخ بهذا الحديث لا يحرم من الرضاع، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. يعني الذي يحرم هو الذي ينبت العظم واللحم، أما ما كان بعد الحولين يعني السنتين وهو كبير فالقاعدة أنه لا يعتد به ولا يعتبر به في تحريم، في التحريم. نعم. 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 نعم حتى بعد الموت. نعم. العموم، عموم الحديث. نعم. قد تموت ويدر الثري لبنا. نعم.
سهلة من خصوصية بسالم، هذا هو؟
لعله هذا
قال المسلك الثاني أنه مخصوص بسالم دون من عدا
قبله نقيم
رد الخائلين بالحولين على حديث سهل.
لا قبله طويل جدا.
حجة من قال بعدم تحريم برضاع الكبير،
هذا طويل. لعل إن شاء الله يعني لعلك تجهزه في الزاد نفسه إن شاء الله، ونقرأه في درس الفجر بعد الدرس المشفى إن شاء الله، ولا نخليه في الدرس القابل لأن هذه يحتج بها بعض الناس، و يعني بعضهم من دعاة الحزبيين كمحمد المغراوي يعني قامت له مسألة في هذا، مسألة عظيمة في بلاد في بلدته بلدة المغرب، أنه أراد أن أو يعني أنه فعل هذا مع شاب فرنسي أو هولندي أو شيء من هذا. الحاصل نسأل الله العافية والسلامة، بعض الناس عنده جرأة على مخالفة قول جماهير أهل العلم، حتى وإن قال به الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لكنه قول بعيد، ولعل إن شاء الله نقرأه في الدرس القابل في نفس يوم الأربعاء أفضل إن شاء الله. نعم لعل إن شاء الله اللي عنده شيء يتبي ونفصل في هذه المسألة. رضاع الكبير لماذا نفصل فيها؟ الذي أخذناه من علمائنا في بلاد الحجاز في بلاد نجد أنهم لا يتعرضون المسألة إلا كمسألة يعني عارضة ليس بتفصيل، لكن نحن هنا قد نحتاج إلى التفصيل. يجي العقلانيون في بلادنا يردون هذه النصوص كقصة سالم مع سهيلة أو سهلة سالم مولى أبي حذيفة، يردونه ويلعبون به ويدخلون منه إلى الطعن في السنة. لذلك هذا أمر مهم، لأنك لو تريد بأحد العقلانيين في بلدك لا يجعلك تنام، يؤرقك، ها كده يا حمدي، يؤرقك بل يؤرق مجموعة من الإخوة يدورون حول أنفسهم لأنهم كذابون. يقول تبت ويكتب بعدها بما يناقض توبته، تبت ويكتب بما يناقض توبته، والعياذ بالله.
نعم.
حتى من تحزب العقل تجد فيه الكذب، كما قال السلف لا تجد مبتدعا إلا كذابا، لا بد يكذب، كيف يروج بدعته إلا بالكذب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم كما سبق.
قال الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصارت إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك.
نعم، وهذا نسخ لفظه وبقي حكمه. فأنزل في القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصارت إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك. يعني أن العشر رضعات قد نسخت بخمس رضعات معلومات يحرم. قال شيخنا: وفي رواية: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذه رواية عند مسلم: وهن فيما يقرأ من القرآن. والمعنى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، وليس المقصود أن الوحي لا يزال ينزل بعد وفاة الرسول أثناء إن بعض المجرمين من أتباع مرزا أحمد القدياني قد يعتمد على هذا بأن الوحي لا يزال ينزل حتى بعد وفاة الرسول، وهذا من الجهل الشديد، وإنما الوحي انقطع بوفاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما جاء في مسلم حديث المسعود رضي الله عنه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر في يوم مزدلفة في غير وقتها. المقصود في غير وقتها المعتاد، لأن العلماء يقولون بأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. وأما قول مسعود هذا فهو محمول عند أهل العلم كما ذكر علماؤنا ومشايخنا على أنه قبل وقتها المعتاد، يعني ورد أنه بكر جدا بصلاة الفجر حتى يدعو إلى قبل أن تطلع الشمس حتى تسفر جدا، ثم ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفا بذلك للكفار في حجة، لأن الكفار كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم وينفر قبل طلوع الشمس ولكن بعد أن تسفر، يعني ينكشف الضوء جدا. نعم. قال لكن لكونه لم يبلغه النسخ لتأخر نسخها تلاوة، ثم أجمعوا على نسخه تلاوة لما بلغهم النسخ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت أبي سهيل عن سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنك، هكذا لا أدري عن هذه الرواية، لكن المشهور أرضعيه يحرم عليك. قال شيخنا على هذا أرضعيه 5 رضعات، قال على هذا على قول الجمهور 5 رضعات، وبعض العلماء يقول 3 رضعات كما سيأتي. وقد قال كثير من العلماء إنه يكفي الرضعة الواحدة أخذا بإطلاق الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لكن هذا الإطلاق قد قيد بالسنة، وذهب جماعة إلى أنه لا يحرم إلا 3 رضعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصطة ولا المصطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أنها 3 رضعات. والصواب أنه لا يحرم إلا 5 رضعات معلومات، إلا 5 رضعات معلومات، والرضعة هي أن يرتشف من الثدي ثم يتركه باختياره، ثم يتركه باختياره. لكن لو مثلا الأم قالت الولد ابعد ابعد اترك اترك، هذه لا تسمى رضعة. أما إذا التقم هو الثدي وتركه باختياره ولو أنه مصة مصة واحدة فهذه تحسب رضعة. أما إذا التقم ثدي أمه فأبعدته عنه ولو رضع 5 دقائق ثم قالت خلاص يا أخي كفاية تعبتني، فهذه لا تحسب رضعة طالما أنه لم يتركه باختياره. فإذا تركه لنفس أو للاعب فتعتبر مرة واحدة، فإذا عاد صارت رضعتين. نعم. نعم. هم قالوا بالدلالة ليس بالنص الصريح. نعم. أما النص الصريح نعم، إذا كانت المصطتان والإملاجتان لا تحرم فالثلاثة تحرم. لا. نعم. وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد.
صار أخوين. أرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة، صار الطفل والطفلة صار ماذا؟ أخوين في الرضاعة من الأب والأم وللأب. قال شيخنا والمراد بالفحل الزوج الذي يتسبب في وجود اللبن، فكما أن رضاع الصغير من المرأة يحرم فكذلك يحرم عن الرضيع أو يحرم عن الرضيع كل من يحرم على أولاد زوج المرضعة ولو من امرأة غير المرضعة. ولكن ذلك في الصحيحين أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، وكان عمها من الرضاعة، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليدخل عليك فإنه عمك. وكذلك حفصة رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أن رجلا كان عمها من الرضاع فهل يدخل عليها؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها، فدل هذا على أن لبن الفحل يحرم. نعم،
انتهى الوقت. طيب، لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد، أو تأتي بالمسألة الذي بعده ونقف على رأس المسألة كبيرة. نعم، قوله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات.
عفوا، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا، قرأت هذا؟ نعم. والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللقاح أو اللقاح واحد، لأن الأب واحد. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أطلنا جدا. نعم،
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك في الدرس 18 بعد 100 الأولى في كتاب الرضاع. وهذه القراءة نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والاستمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الرضاع. وتقول الرضاع والرضاع، وتقول الرضاعة والرضاعة بتجديد مع الفتح والكسر. قال شيخنا: وهي أن يرضع طفل من امرأة غير أمه، سواء رضع من ثديها أو حلبت له في إناء فشرب منه، أو جفف أو صب في حلقه أو أنفه. لماذا في أنفه خاصة؟ لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف، ويسمى الصعوط بالنسبة للماء، خمس مرات مشبعات، والأفضل أن يقال معلومات، الأفضل أن يقال معلومات. لا، بحيث أن الإنسان كما أن الطفل كما سيأتي لو التقم ثدي أمه وتركه ونحن لا ندري شبع ولم يشبع، فهذا تسمى رضعة ولا لا؟ تسمى رضعة. نعم، ويكون هذا في الحولين كما سيأتي إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها.
قال رحمه الله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم. قال رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. قال شيخنا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه فليس له أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخواته من الرضاع، لأنها صارت أما له وبناتها أخوات له، وعليه فيجوز له أن ينظر إليها وإلى أخواته من الرضاع ويخلو بها ويسافر بها، ويستثنى من ذلك التوارث وكذلك العقل والدية، فلا يعقل على إخوته من الرضاعة يعني في أمر الدية، وإنما العقل خاص بالعصبات، فالإخوة من الرضاع لا يتحملون شيئا من الدية. إذا قتل الإنسان إنسانا خطأ فديته كم من النوق؟ 100 ناقة، وتكون هذه الدية على عاقلته يعني على عائلته، وتقسم على 4 سنوات، لعله على العاقلة يجمعونها من كل متكسب، يعني ليس الأطفال الصغار أو كبار السن أو النسوة، وإنما المتكسبين من هذه العائلة تقسم عليهم هذه الدية. نعم، فالإخوة من الرضاعة لا يتحملون شيئا من الدية، وكذلك لا تجب النفقة،
فإن أنفقوا عليه لأنه فقير وهم أغنياء فلا بأس، ولكن هذا من باب الإحسان ليس من باب الوجوب. ومهم جدا بين الإخوان التفريق بين الواجب والإحسان، لأن هذا عدم فهمه يؤدي إلى قطع الصحبة والأخوة. حينما يكون لك عندي حق لم أؤده إليك من حقك أن تغضب، أما حينما يكون إحسان لم أفعله لك ليس من حقك أن تغضب. يعني أنت يا هشام تحسن لي تصدق علي كل شهر ب50 جنيه، جيت شهر يعني لم تستطع، التجارة ضعيفة وفيش تصدير والإخوان أفسدوا البلد والخوارج أفسدوا البلد، لم تعطيني 50 جنيه، هل من حقي أن أغضب؟ لا، ليس من حقي أن أغضب. لكن لو أنا مرضت وعلمت أنني مرضت ولم تزرني وأن تستطيع زيارتي فهذا حق للمسلم على المسلم، من حقك أن تغضب. لو أنك تمشي بسيارتك وأنا أمشي في الطريق والجو حار أو بارد جدا ولم تأخذني معك، هل من حقي أن أغضب؟ لا، هذا إحسان. لو جئتك لأقترض منك مالا فقلت لا أعطيك، عندي لكن لا أعطيك، هل حقي أن أغضب؟ لا، لأن مبني القرض على الإحسان والاستحباب ليس واجبا، يمكن أن تقترض من غيره وهكذا. فالتفريق بين ما يجب للمرء تجاه أخيه المسلم والصاحب وبين الواجب هذا أمر مهم، التفريق بين الإحسان والواجب مهم حتى تبقى المودة والألفة بين المسلمين، كل واحد يعرف حقه ويعرف الإحسان ما هو حتى لا يغضب إذا لم يحسن إليه، ويكون من حقه الغضب إذا، ولكن غضب منضبط أيضا بالشرع إذا لم يأتيه الواجب من أخيه. نعم. نعم، يعني إذا كما قلت أنهم يجمعون الدية من عاقلته، نعم اللي هي العائلة. نعم نعم،
أي شيء، أي أحد من العائلة أو
المتكسبون كما سبق، لو متكسب من عصبات أعمامه وإخوانه وآبائه وأجداده لأبيه الذين يرثونه كلهم يدفعون إذا كانوا متكسبين. نعم نعم، لا لهم ذلك، يبقى يدفع فيها إلى 4 سنوات، لا 4 سنوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه.
انتبه لهذا، هذه قواعد مهمة. الآن قال شيخنا: أن يصير من رضع ابنا للمرضعة وابنا لزوجها الذي اجتمع اللبن بسبب وطئه للمرضعة، إذا أرضعت فاطمة محمدا وفاطمة تتزوج أحمد مثلا فتصبح فاطمة أم لمحمد وأحمد والد لمحمد، وإخوة وأبناء فاطمة جميعا إخوان لمحمد. أما محمد له إخوان آخرون، هل لهم أن يتزوجوا من هؤلاء البنات؟ ها؟ له علي وسامح ومنصور يتزوجون من البنات. أما محمد الذي اجتمع مع بنات فاطمة فإنه أخ لهم من الرضاعة. نعم كما سيأتي. نعم نعم نعم، يعني مثلا فاطمة تزوجت من أحمد وفاطمة رضع منها محمد، فمحمد هذا يصير ابنا لفاطمة من الرضاعة، محمد هذا ليس ابنا لفاطمة في النسب وإنما ابنا لها في الرضاعة، وإخوان محمد هذا له إخوان آخرون، إخوان محمد من حقهم أن يتزوجوا بنات فاطمة، وإنما الذي يحرم على بنات فاطمة من هو؟ الذي اجتمع معهن على ثدي واحد. وستأتي أمثلة كثيرة توضح هذا إن شاء الله، إذا رضع 3 رضعات من امرأة واثنتين من أخرى، يعني رجل متزوج امرأتين فرضع 3 رضعات من امرأة ورضعتين من الثانية، فهل يكون ابن للمرأتين؟
ها؟ ولا نص مع ودية نص مع دية؟ لا، وإنما يكون ابنا لصاحب اللبن الرجل الذي هو سبب في هذا اللبن الذي رضعه، ابن للأبي وليس ابنا للمرأة. وستأتي الصورة تطلق المرأة المرأتان بسبب هذه الرضاعة، وأيضا ربما تحرم عليه أبناء خالته وأبناء عمته وأبناء خاله وأبناء خالته بسبب الرضاعة. لذلك ضبط هذه المسائل القواعد فيها مهم جدا، ولعلنا إن شاء الله نضع يعني ملخصا لهذه القواعد في آخر درس إن شاء الله. نعم نعم. إذا امرأة ها؟ نعم. كم رضعة؟ طيب ليست لها علاقة، إنما العلاقة مع هذه المرأة ومع صاحب اللبن الأب. الأب يصير أبا له في الرضاعة، والتي أرضعته أما له في الرضاعة. سيأتي أمثلة إن شاء الله توضح كل هذا. نعم أرجو أنت يعني اصبروا، بس اصبروا في آخر الباب اكتب مسألتك، إذا لم يأتي جوابها حتى لا نضيع الوقت. سنذكر أمثلة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب.
قال شيخنا: أن يحرم على ابنها من الرضاع كل ما يحرم على ابن المرضع من النسب، مثل أمه وأخواته وخالاته وهكذا. للحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما. بنتا لهما تحرم على كل،
بنتا لهما يعني لمن؟ للزوج والزوجة. نعم.
قال: صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم. فمثلا إذا اجتمعت فاطمة مع محمد، ومحمد هذا له إخوان آخرون، ففاطمة هذه تكون محرمة على محمد وعلى جميع إخوانه، أما أخوات فاطمة فليسوا إخوانا لهؤلاء الأولاد الذين لم يجتمعوا معها على ثدي واحد. نعم. قال: وكذلك أخو صاحب اللبن يصير عما، يصير عما له، وأخت صاحبة التي أرضعت أخت المرضع تصير خالة للذي رضع هذا من الرضاعة وهي محرمة عليه، وجدتها وجده وهكذا. نعم نعم نعم. أخت الرضاع تصبح عمة له. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلقة من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور.
المحرم نعم جيد. نعم.
أو وجور أو صعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك أو إذا لم يستهلك.
نعم. قوله أو مشوبا، قال شيخنا يعني إذا لم يغلب الماء على اللبن. وجد في الشرح في يعني الشيخ شرح الكتاب مرتين، في الشرح الثاني وجد زوائد أيضا. قال: إذا لم يغلب الماء على اللبن، أما إذا كان الماء يسيرا يعني أخذوا من ثدي امرأة وخلطوا فيه ماء فصار الماء أكثر من اللبن، فهذا اللبن لا تنتشر به المحرمية. أما إذا كان الماء خلطوه بماء قليل ليخففوا اللبن مثلا، للبن هذه المرأة دسما ربما يكون ثقيل على الولد، فلا مانع هذا اللبن يحرم. قال شيخنا: أي ويثبت حكم الرضاع بدخول اللبن إلى الحلق، إما من الثدي مباشرة أو بصب اللبن في كأس فيشربه الرضيع أو يجفف فيأكله. إذا جفف أيضا وهو الذي يسمى ماذا؟ الأقط، كما في حديث ابن عمر في عند البخاري في الصحيح أن الرسول قال: صدقة الفطر صاع من بر
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف. ولا بد أن يكون هذا اللبن قد أخذ من امرأة. أما إذا كان لبنا مصنوعا، يعني عندنا علبة لبن رضع منها أحمد وعبد الله وأنت من أنت صالح، أحمد وعبد الله وصالح كلهم رضعوا من علبة لبن واحدة، هل يصيروا إخوة من الرضاعة لبن صناعي؟ لا، لأن أصل هذا اللبن من العلبة، هل يصبحوا إخوة في العلبة؟ لا يمكن. لكن لو أن هذا اللبن أخذ من امرأة وجفف ووضع في علبة، فهذا أكل منه خمس مرات وهذا خمس مرات وهذا خمس مرات، فإنهم يصبحوا إخوة في الرضاعة. نعم تفضل.
كيف يجفف اللبن؟
نعم،
كيف يجفف الطريقة يعني؟
الطريقة؟ نعم. لا أدري كيف يجفف الطريقة، يسأل المتخصصين. لكن في أحد يعرف كيف يجفف اللبن؟ الأقط معروف اللبن المجفف.
كيف؟
كيف الله أعلم. ها؟ سعد يحب اللبن، ها؟ ماذا عندك يا سعد؟ بعد الدرس؟ نعم. نعم. سيأتي، سيأتي إن شاء الله، كله سيأتي. نعم. السن متى يحرم متى لا يحرم سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يحرم إلا ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا.
عفوا. قال شيخنا: وسواء شربه من الفم أو صب في أنفه، فالأنف منفذ مثل الفم، منفذ إلى ماذا؟ إلى الجوف، بخلاف ما لو صب في الأذن، هل تنتشر به المحرمية؟ لا. لماذا؟ لأن الأذن ليس مدخلا معتادا إلى الجوف، بخلاف الفم والأنف. نعم. والوجور ما صب في الفم، والصعوط ما صب في الأنف، فيحرم بذلك لأنه سبيل الجوف، ولأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيل التحريم بالرضاع كالفم. نعم. أيضا الصائم إذا وضع قطرة في أنفه وأحس بطعمها في الحلق، فالصواب أنه يفطر. وإذا وضع قطرة في عينه أو في إحدى عينيه أو في عينيه ولو أحس بطعمها في جوفه في حلقه، فإنه لا يفطر. وكذلك في الأذن، لأن الأذن والعينين ليست مدخلا معتادا إلى الجوف، بخلاف الأنف والفم. نعم. نعم. لماذا؟ ونحن لا ندري عن هذا الشيء. إن كان هو هكذا فنحن لا ندري هكذا. الله أعلم، يعني هذا عاقل يعني. الله أعلم. أو في هذا الحال هو عاقل. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا.
بكرا كانت أو ثيبا، لبن امرأة، وهذا يخرج لبن الدابة كالبقر والجاموس والماعز والغنم ونحوه. نعم. ويخرج لبن الرجل إن وجد كما سيأتي.
نعم. قال: في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة.
نعم. قال شيخنا: هذا هو الشرط الأول، أن يكون لبن امرأة، أن يكون اللبن لبن امرأة، سواء كانت هذه المرأة بكرا أي لم تتزوج ولكن كان لها لبن فدرت عليه. قال شيخنا: قد تدر المرأة وهي بكر أو يائس عجوز، قد يقع. نعم، هذا يعني قليل وجود ونادر، لكن قد يقع. بل وجد من النساء، وسئلت اللجنة الدائمة عن امرأة عمرها 75 عاما ونزل من ثديها قطرات من لبن في فم الغلام،
والطفل هل تحرم بذلك؟ نعم. وسألتها امرأة عمرها 60 أيضا 60 سنة، فالمرأة اليائس لو نزل من ثديها أو ثديها لبن فإنه تنتشر به المحرمية. وكذلك لو رضع من امرأة ميتة تثبت المحرمية. أما لو قدر أن رجلا أرضع طفلا وهذا مستبعد لم يتعلق به تحريم، لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلا يتعلق به تحريم كلبن البهيمة، ولأنه لا تثبت به الأمومة فالأخوة أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا.
نعم. قال شيخنا: أي فشربه من لبن البهيمة لا يعتبر، وكذلك إذا رضع من الخنثى المشكل. قال شيخنا: إذا قدر أن له ثديا. والخنثى المشكل هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، وهو غير واضح أذكر أو أنثى، يعني بخلاف ما إذا وضع كأن تنبت له لحية، فهذا يغلب عليه جانب الأنوثة أم الرجولة؟ الرجولة. فهذا وهو غير واضح أذكر أو أنثى فهذا لبنه لا يحرم شيئا، ولأنه لم يثبت أنه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك. وأما الخنثى الذي يغلب عليه أنه أنثى أكثر من كونه ذكرا، قد تبين أمره أنه أنثى فلبنه يحرم. ومن اتضح أنه رجل كان تنبت له لحية فهذا لا يحرم لبنه شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
عفوا، الشرط الأول أن يكون رجلا، وهذا يخرج البهيمة ويخرج عفوا أن تكون أن يكون امرأة لبن، أن يكون اللبن لبن امرأة، وهذا يخرج الرجل إن وجد، ويخرج البهيمة ويخرج الخنثى الذي لم يتبين رجل هو أم امرأة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
قال شيخنا سلمه الله: أي ويشترط لكي تثبت المحرمية بالرضاع أو الرضاع أن يكون في الحولين، يعني في خلال سنتي الرضاع. هذا سؤالك يا هشام. فإذا لم يكن في الحولين فهذا لا يحرم شيئا للحديث السابق، وهو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لكن لو أنها فطمت الطفل ثم أرضعته في خلال الحولين، فهل المعتبر قبل الفطام أم في خلال الحولين؟ الأظهر في خلال الحولين. قال شيخنا سلمه الله في هذا الموطن أيضا عند شرحه لعمدة الفقه وليس للعدة، شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي، قال: أما سالم مولى أبي حذيفة فخاص به هو وسهلة أو سهيلة على الصحيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يحرم للحاجة، والصواب أنه خاص أو منسوخ. نعم. في قصة سالم مع مولى أبي حذيفة مع سهلة أو سهيلة، قال النبي عليه السلام: أرضعيه يحرم عليك. وينتبه يتندر العقلانيون بهذا الحديث ويقولون: كيف يعني يمسك رجل شاب يافع ثري امرأة؟ هذا من جهلهم، لأنه قد يشفط له اللبن ويأخذ من ثري المرأة ثم يصب في كأس ويشرب منه، لا يلزم أن يكون ملتقما للثري مباشرة، أو يدر الثري لبنا ويخزن في إناء ويشرب منه هذا الشاب اليافع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا انتصر له ابن القيم في الزاد لا يحضر الآن جيدا، لكن أذكر أنه أطال النفس رحمه الله. يوجد هنا حمدي موجود؟ يوجد زاد المعاد هنا تحت ها؟ فوق نحن نريد ننقل المكتبة تحت. فأحد معه زاد المعاد على التلفون ها؟ معك زاد المعاد؟ انظر القصة سالم ابن قيم أطال في نفس كلاما جميلا. فابن تيمية رحمه الله ولا يحضرني هل هذا قول تلميذه ابن القيم أيضا أم لا في الزاد، زاد المعاد في هذه خير العباد عليه الصلاة والسلام، يرى أنه من قام به حال كحال سالم كان يتحرج في دخوله وخروجه في هذا البيت على النساء، فإنه لا مانع إذا أرضع 5 رضعات معلومات أن يكون محرم، أن تنتشر بهذه الرضعات المحرمية. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا إما أنه خاص بسالم مع سهيلة، وأيضا وإما وأنه منسوخ بهذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، يعني الذي يحرم هو الذي ينبت العظم واللحم، أما ما كان بعد الحولين يعني السنتين وهو كبير فالقاعدة أنه لا يعتد به ولا يعتبر به في تحريم في التحريم. نعم 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 حتى بعد الموت نعم العموم عموم الحديث نعم قد تموت ويدر الثري لبنا. نعم
رد الحديث سهلة من خصوصية بسالم،
لعله هذا
قال المسلك الثاني أنه مخصوص بسالم دون من عدا
قوله القيم
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة،
لا قبله قبله طويل طويل جدا.
حجة من قال بعدم تحريم برضاع الكبير،
هذا طويل طويل طويل، لعل إن شاء الله يعني لعلك تجهزه تجهزه في 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 الزاد نفسه إن شاء الله، ونقرأه في درس الفجر بعد الدرس المشاء إن شاء الله، ولا نخليه في الدرس القابل لأن هذه يحتج بها بعض الناس، و يعني بعضهم من دعاة الحزبيين كمحمد المغراوي يعني قامت له مسألة في هذا مسألة عظيمة في بلد في بلدته بلدة المغرب، أنه أراد أن أو يعني أنه فعل هذا مع شاب فرنسي أو هولندي أو شيء من هذا، الحاصل نسأل الله عافية والسلامة بعض الناس عنده جرأة على مخالفة قول جماهير أهل العلم، حتى وإن قال به الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لكنه قول بعيد، ولعل إن شاء الله نقرأه في الدرس القابل في نفس يوم الأربعاء أفضل إن شاء الله. نعم نعم لعل إن شاء الله اللي عنده شيء يأتي به ونفصل في هذه المسألة رضاع الكبير، لماذا نفصل فيها الذي أخذناه من علمائنا في بلاد في بلاد نجد أنهم لا يتعرضون المسألة إلا كمسألة يعني عارضة ليس بتفصيل، لكن نحن هنا قد نحتاج إلى التفصيل، يجي العقلانيون في بلادنا يردون هذه النصوص كقصة سالم مع سهيلة أو سهلة سالم مولى أبي حذيفة يردونه ويلعبون به ويدخلون منه إلى الطعن في السنة، لذلك هذا أمر مهم، لأنك لو تريد بأحد من العقلانيين في بلدك لا يجعلك تنام يؤرقك، ها كده يا حمدي يؤرقك بل يؤرق مجموعة من الإخوة يدورون حول أنفسهم لأنهم كذابون، يقول تبت ويكتب بعدها بما يناقض توبته، تبت ويكتب بما يناقض توبته والعياذ بالله.
نعم
نعم حتى من تحزب العقل تجد فيه الكذب كما قال السلف لا تجد مبتدعا إلا كذابا، لا بد يكذب كيف يروج بدعته إلا بالكذب. نعم
قال رحمه الله تعالى الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم كما سبق.
قال الثالث أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 أنزل في القرآن 10 رضعات
عشر. نعم.
عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصارت إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك.
وهذا نسخ لفظه وبقي حكمه. فأنزل في القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصارت إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك. يعني أن العشر رضعات قد نسخت بخمس رضعات معلومات يحرم. قال شيخنا: وفي رواية: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذه رواية عند مسلم: وهن فيما يقرأ من القرآن. والمعنى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، وليس المقصود أن الوحي لا يزال ينزل بعد وفاة الرسول أثناء. إن بعض المجرمين من أتباع مرزا أحمد القدياني قد يعتمد على هذا بأن الوحي لا يزال ينزل حتى بعد وفاة الرسول، وهذا من الجهل الشديد. وإنما الوحي انقطع بوفاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما جاء في مسلم حديث المسعود رضي الله عنه: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر في يوم مزدلفة في غير وقتها. المقصود في غير وقتها المعتاد، لأن العلماء يقولون بأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. وأما قول مسعود هذا فهو محمول عند أهل العلم كما ذكر علماؤنا ومشايخنا على أنه قبل وقتها المعتاد، يعني مراد أنه بكر جدا بصلاة الفجر حتى يدعو إلى قبل أن تطلع الشمس حتى تسفر جدا، ثم ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفا بذلك للكفار في حجة، لأن الكفار كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم وينفر قبل طلوع الشمس، ولكن بعد أن تسفر يعني ينكشف الضوء جدا. نعم. قال: لكن لكونه لم يبلغه النسخ تأخر نسخها تلاوة، ثم أجمعوا على نسخه تلاوة لما بلغهم النسخ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت أبي سهيل عن سالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك. هكذا، لا أدري عن هذه الرواية، لكن المشهور أرضعيه يحرم عليك. قال شيخنا: على هذا أرضعيه خمس رضعات. قال: على هذا على قول الجمهور خمس رضعات، وبعض العلماء يقول ثلاث رضعات كما سيأتي. وقد قال كثير من العلماء إنه يكفي الرضعة الواحدة أخذا بإطلاق الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لكن هذا الإطلاق قد قيد بالسنة، وذهب جماعة إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المسطى ولا المسطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أنها ثلاث رضعات. والصواب أنه لا يحرم إلا خمس رضعات معلومات، إلا خمس رضعات معلومات. والرضعة هي أن يرتشف من الثدي ثم يتركه باختياره، ثم يتركه باختياره. لكن لو مثلا الأم قالت الولد: ابعد ابعد اترك اترك، هذه لا تسمى رضعة. أما إذا التقم هو الثدي وتركه باختياره ولو أنه مصة واحدة فهذه تحسب رضعة. أما إذا التقم ثدي أمه فأبعدته عنه ولو رضع خمس دقائق ثم قالت: خلاص يا أخي كفاية تعبتني، فهذه لا تحسب رضعة طالما أنه لم يتركه باختياره. فإذا تركه لنفس أو للاعب فتعتبر مرة واحدة، فإذا عاد صارت رضعتين. نعم. نعم. هم قالوا بالدلالة ليس بالنص الصريح. نعم. أما النص الصريح نعم، إذا كانت المصلتان والإملاجتان لا تحرم فالثلاثة تحرم. لا نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين، لأن اللقاح واحد.
صار أخوين، أرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة، صار الطفل والطفلة صار ماذا؟ أخوين في الرضاعة من الأب والأم وللأب. قال شيخنا: والمراد بالفحل الزوج الذي يتسبب في وجود اللبن، فكما أن رضاع الصغير من المرأة يحرم، فكذلك يحرم عن الرضيع أو يحرم عن الرضيع كل من يحرم على أولاد زوج المرضعة ولو من امرأة غير المرضعة. ولكن ذلك في الصحيحين أن أفلح أخا أبي القعيد استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، وكان عمها من الرضاعة، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليدخل عليك فإنه عمك. وكذلك حفصة رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أن رجلا كان عمها من الرضاع فهل يدخل عليها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها، فدل هذا على أن لبن الفحل يحرم. نعم انتهى الوقت. طيب لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد، أو تأتي بالمسألة الذي بعده ونقف على رأس المسألة كبيرة. نعم قوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات.
عفوا، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا، قرأت هذا؟ نعم. والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللقاح أو اللقاح واحد، لأن الأب واحد. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أطلنا جدا. نعم.